بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مع الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن رسولنا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن وصفه الشريف الكريم وعن ملابسه الطاهرة، تحدثنا عن بيته وأثاثه، تحدثنا عن تعامله مع الناس من حوله، تحدثنا عن مزاحه وضحكه، تحدثنا عن تواضعه الجم، وفي كل وصف نزداد حبا له صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته العظيمة التي يجب أن تذكر خلق الصبر العجيب الذي تحلى به، هذا الصبر الذي انعكس منه على أصحابه الكرام. ألا ترون إلى أم حارثة رضي الله عنها لما أصيب ابنها في غزوة بدر، جاء سهم، طار سهم ما يعرفون من أين وأصابه، يسمونه سهم غريب، قد يكون جاء من مسلم قد يكون جاء من كافر لا يعرفون، فمات به حارثة. فجاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بدأوا يتحدثون، ما نعرف حارثة، يمكن في الجنة يمكن ما يكون في الجنة، لأن ما ندري هذا السهم من وين جاء. فجاءت أم حارثة وهي حزينة فقالت: يا رسول الله، حدثني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان، ما قالت في النار، ما حبت تقول في النار من شدة ألمها، وقالت: وإن كان في غيرها، يعني في غير الجنة، لترين ما أفعل، يعني راح تشوف صراخي وغيره، يعني يروح النار، ما أتحمل ابني يروح النار. فقال لها: ويحك يا أم حارثة، أهبلتي أنت، يعني جنيتي، إنها ليست جنة واحدة بل هي جنان ثمان جنات، وإن ابنك قد أصاب منها الفردوس الأعلى. تخيل أم تسمع هذا الخبر ماذا يحدث لها، هكذا كان يتفاعل ليصبر الناس. يعني اليوم احنا أحيانا نذهب إلى عزاء بعض الناس، تلقى بعض الناس يعزي يسلم ويجلس، لا دعاء، لا يعني محاولة تعزية للناس وتطيب خواطر، ما ساكت وجالس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، كان يقول يسلي، بمعنى يقول كلام يخفف المصيبة عند أهل المصائب. ويعني جاءت قصص عجيبة جدا في قضية الصبر عند الصحابة الكرام، تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعجبها قصة أم سليم مع زوجها أبو طلحة. أم سليم زوجة أبي طلحة مات لها ولد صغير رضيع، وزوجها كان في تلك الليلة سيصل من السفر، فوصل والولد الآن مات. فالزوجة، زوجها بعيد عنها عدة أيام ولا أسابيع، فغطت الولد وتزينت لزوجها، فسألها أين الولد، قالت: هو أسكن ما يكون، ففهم أنه نائم. وكان بينهما ما يكون بين المرأة وزوجها، فلما صار الصبح قالت له: ألا ترى إلى جيراننا بني فلان؟ قال: ما لهم؟ قالت أعطيناهم إناء يعني استعاروه استعارة منا، فلما جئنا نرجع نطلب إناءنا يرجع زعلوا. قال والله ما يحق لهم يزعلوا، إناءنا يزعلوا لما نأخذ منهم، هذه عارية يعني استعارة، فنرجعها أمر طبيعي. فقالت فاحتسب ابنك عند الله فهو عارية عندك قد أرجعه الله إليه. شوف كيف يعني وقفت زوجها في موقف عجيب واستغرب، يعني كيف تتزين له ويعاشرها. فذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترى ما فعلت أم سليم؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من صبرها لكن لمراعاتها لزوجها. ثم ماذا فعل؟ ما عاتبها ولا عاتبها ولا، وإنما قال بارك الله لكما في ليلتكما. يقولون فجاء لهم ولد حفظ القرآن الكريم وجاءه من بعده 8 أولاد كل منهم حفظ كتاب الله عز وجل، فبارك الله تعالى لهما في ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش الصبر ويعيش أصحابه ويحثهم عليه، لكنه هو نفسه كان المثل الأعلى في الصبر. وكيف لا يصبر صلى الله عليه وسلم وقد جاءته الأوامر الواضحة من الله عز وجل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الرسل درجات، أعلاهم أولو العزم وهم 5، محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، نماذج الصبر صلى الله عليه وسلم أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى يأمر أن يصبر كما صبر هؤلاء العظماء، وجاءت الأوامر بالصبر متكررة للنبي صلى الله عليه وسلم، واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وأمره الله عز وجل أن يعلمنا الصبر، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولنبلونكم، من أجل أن يعرف الصابرين، هذا الاختبارات من أجل أن يعرف الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ذلك، يقول من استرجع، من استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. اصبروا عباد الله، وإذا أصابتكم مصيبة استرجعوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ووعد الله عز وجل الصابرين بالأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما في نهاية، حسابهم عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذج لهذا الصبر، يعني الذي الأفعال التي فعلها أبو جهل متتالية متكررة في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أشد الناس أذى كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي جهل كان عقبة ابن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط كان سيء الخلق، سيد من سادات قريش، سيد الخلق. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة الشريفة، وكان تعرفون في ذاك الوقت ما في مسجد مبني، فقط الكعبة وحواليها أرض فضاء، فكانت قريش لهم أماكن يجلسون فيها، المبنى الرئيسي الوحيد هو دار الندوة اللي يجتمعون فيه، ما عدا ذلك كانوا يجتمعون كل واحد عنده بساط ويجلسون. فمجموعة من سادة قريش جالسين ينظرون مغتاظين كيف يصلي على دين غير دينهم. وإذ برجل يأتي وعند بعير قد نحره وشق بطنه وطلع أمعاه، فبدأوا واحد يحث الثاني، قالوا من منكم يأخذ فرث الجزور، هذه أمعاء الجزور، أمعاء الناقة هذه أو البعير، فيرميها على محمد. فقال عقبة أنا أفعل ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم سيد من سادات قريش، ابن عبد الله بن عبد المطلب سيد قريش، فما بال هذا الرجل. وجاء حمل الأمعاء أجلكم الله بأوساخها ودماءها، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأخذ الأمعاء ورماها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وهذه الأمعاء والروائح والدماء فوق ظهره، وظل صلى الله عليه وسلم ساجد إلى أن جاءت، انتشر الخبر بسرعة بين الناس، فجاءت فاطمة رضي الله عنها الزهراء تجري وتأخذ الأمعاء وترميها عن أبيها وهي تبكي وتسب في الكفار هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر. أي أذى آذوه، أي أذى آذوه. هذا ليس هو الموقف الوحيد لعقبة بن أبي معيط، له موقف ثاني أشد وأزعج. عقبة هذا كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوم من الأيام أراد عقبة أن يعمل عزومة وليمة، فجمع سادات قريش ثم فكر قال والله لو دعيت محمد يمكن يلين ويصير يعني يأكل معنا ويصير جزء منا وتنتهي المشاكل اللي بيننا وبينه، خلينا أخذ بالحسنة مثل ما يقولون. فذهب ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مخطط على شغلة، كان العرب عندهم عادات، من هذه العادات أن عندهم عيب عظيم أن يأتيك ضيف وجالس في بيتك وما يأكل، يرفض يأكل، هذا عيب عظيم، لازم تكون أنت يعني سويت له شيء غلط كبير حتى ما يأكل من طعامك. فلما بدأ الناس يأكلون النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الطعام، فالتفت عقبة خايف من العار والإهانة، قال ما لك يا محمد؟ فقال والله لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله. أحيانا سبحان الله بعض الناس يعني يدخل في الدين حياء ويسلم، أو يدخل بالدين نخوة. حمزة رضي الله عنه كيف دخل في الدين؟ جاء يدافع عن ابن أخيه قال أتسبه وأنا على دينه، قالها وما يقصدها حمية، لكن جرته الكلمة فأسلم إسلام حقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لعل هذا يحدث له شيء مثل ذلك، قال والله لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله. هذا استحى من العار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح، عقبة ابن أبي معيط سيد من سادات قريش يسلم، فأكل. وصل الخبر إلى سيد آخر من سادات قريش، طبعا بعد ما انتهت العزومة، فوصل الخبر إلى أبي بن خلف. أبي بن خلف هذا المجرم الكبير، أبي صديق حميم لعقبة بن أبي معيط، لما وصل الخبر أنه نطق الشهادتين ذهب إليه وقال لوجهي على وجهك حرام، بدأ يعني يفاصل بينه وبينه، كيف تشهد لمحمد؟ والله ما أرضى لك حتى تسب محمد وتؤذي محمد. هذا طبعا الآن وقع في حيرة، محمد ولا عقبة صاحبه؟ لا، عقبة بالنسبة له، أبي بن خلف بالنسبة له أهم. فذهب عقبة إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، ففعل فعلا خبيثا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فوضع رجله على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدوس ويدوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموقف، يقول وطأ عنقي حتى رأيت الموت، رأيت الموت، كنت أموت منها، اختنقت. إلى أن جاء أحد الصحابة ودفعه عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف نزلت الآيات يعني تطمن، لن ثأرك عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل عنها عن عقبة مع أبي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا أبي، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هكذا كان الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أكثر من ذلك ويوميا هذا الأذى وهذا العذاب. كان الأذى يوميا، يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جيران من بني عبد مناف، من قومه يعني، فكانوا يوميا ماذا يفعلون؟ شوفوا يعني تخيلوا أنتم أنفسكم في هذا الحال، يوميا كانوا جيرانه يجمعوا أجلكم الله القمامة زبالة ويضعونها أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم يوميا على هذا الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يخرج وبيده الشريفة يحمل القمامة ويبعدها وهو يناديهم يا بني عبد مناف أي جوار هذا. يا أخواني يا أخواتي بالله عليكم، من فينا يصبر على مثل هذا؟ يعني لو واحد فينا جاء حط الزبالة أمام بيته يوم يومين ثلاثة ماذا سيفعل؟ ما حيعملها مشكلة وخناقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوميا على هذا الحال، وما كان يزيد على أن يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا. طبعا كانوا في بداية الدعوة كانوا الأذى محدود، يعني لا يجرؤ عليه إلا السادة، لأنه كان محمي من قبل عمه أبو طالب. لكن في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنوات ماتت السيدة خديجة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عمه أبو طالب الذي نصر وحماه ورباه، فبلغ الحزن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا شديدا، وتجرأ عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تجرأت علي قريش حتى مات أبو طالب. يقول فلما مات أبو طالب جاء بعض سفهاء قريش، ما هو السادة، كانوا في السابق عقبة وأبو جهل كبار قريش يتجرؤون، يقول الآن سفهاء صبيان قريش، يأتي واحد منهم يمزح ويضحك مع أصحابه ويأخذ التراب فيضعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الشارع. سيد من سادات قريش محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يفعل به هذا، وقريش تضحك عليه. ولذلك ذهب إلى الطائف لعله يجد من يستقبله هناك، كانت النتيجة أسوأ، حتى ما رضوا يسمعوا له. التقى مع ثلاثة من سادة الطائف يريد أن يبدأ بهم، كان لقاهم عند أطراف الطائف، فكلهم رفضوا، راحوا نبهوا الطائف وجمعوا الصبيان وبدأوا يضربونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج، وإذ بهؤلاء قد جمعوا له صفين من الصبيان والعبيد والسفهاء، صفين عند طريق الطائف إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفين وهم يرمونه. تخيلوا المنظر، يمشي بين الصفين وهذا يرميه بحجر وهذا يتفل عليه وهذا يسبه، حتى أدموا قدمه الشريف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال وأخذ يدعو الله عز وجل، دعاء لو يعني الواحد لما يسمعه ولا يقرأه يستشعر الألم والمرارة، ويستشعر كذلك عظمة الصبر عند النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء كله ألم وشعور بالضعف واللجوء إلى رب السماوات والأرض. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في لحظات الصبر. اصبروا عباد الله كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا العظمى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت يا خير البشر.